المسلكين اللذين اختار أحدهما الشيخ وهو أن الخاص يكون قرينة على التصرف في المدلول الاستعمالي من العام وإرادة الخصوص منه. والمسلك الذي اختاره المحقق الخراساني ومن تبعه من أن العام باق على دلالته واستعماله في العموم، وإنما الخاص يكون قرينة على عدم إرادة العموم جدا وإرادة الباقي جدا. قلنا هذا من المسلكان كل منهما في نفسه يكون مثلا معقولا محتملا، وإنما هناك بعض المؤيدات ربما تذكر لأحد المسلكين في اعتبار الآخر. تقدمت عدة مؤيدات لمسلك الشيخ. المؤيد الرابع من المؤيدات، أي ما يمكن أن يستشهد مثلا به على أن الخاص يتصرف وقرينة على المدلول الاستعمالي بالعام لا المدلول الجدي فقط، فالعام غير مستعمل في العموم، مستعمل في الباقي. ما يمكن أن يكون مؤيدا رابعا لهذا المسلك هو ما نجده في موارد التعارض بين دليل الأمر وبين دليل الترخيص. لو ورد أكرم العالم ورد في دليل آخر، ورد مثلا اغتسل للجمعة ورد في دليل آخر أنه يجوز ترك غسل الجمعة يوم الجمعة، حينئذ هنا الفقهاء يحملون الأمر المتعلق بهذا الفعل غسل الجمعة على الاستحباب، ويجعلون دليل الترخيص المنفصل قرينة على أن الأمر مستعمل في الاستحباب بدلا عن الوجوب، مع أنهم يقبلون أن الأمر ظاهره الأولي ومدلوله الأولي هو الوجوب لا الاستحباب. بقرينة الترخيص المنفصل يحمل الأمر على أنه استعمل في الاستحباب بدلا عن الوجوب، وهذا يعني أن القرينة المنفصلة تتصرف في المدلول الاستعمالي لغير القرينة، وتجعل المدلول الاستعمالي للقرينة بالنحو الذي يتناسب مع القرينة لا مجرد المدلول الجدي. وإلا لو كان القرينة هنا الترخيص المنفصل دالا على عدم إرادة الوجوب جدا، وأما المدلول الاستعمالي باقي على الوجوب، فمن أين نثبت الاستحباب وكيف نثبت الاستحباب؟ الأمر إذا كان مستعملا في الوجوب حتى بعد المنفصل بعد القرينة المنفصلة، كيف نثبت الاستحباب حينئذ بعد أن لم يكن مدلول استعمالي في الاستحباب؟ من أين نثبت الاستحباب؟ فهذا مثلا قرينة على أن القرائن المنفصلة أيضا تتصرف في المدالين الاستعمالية وتحدد ما هو المراد الاستعمالي من ذي القرينة. فكذلك في باب العام والخاص لا بد أن نجعل الخاص قرينة على أن العام قد استعمل فيه معنى غير العموم وهو الباقي. هذا المؤيد أيضا ليس فيه تأييد قابل لأن يفسر بنحو حيث ينسجم مع مسلك المحقق الخراساني في باب العام والخاص، وذلك لأن المحقق الخراساني له أن يقول أن القرينة المنفصلة يرفع ويهدم حجية نفس ذلك الظهور الذي يهدمه ويرفعه ذاتا في حال الانفصال. القرينة تعلمون أنها إذا كانت منفصلة ترفع الحجية لا الظهور ذاتا، وإذا كانت متصلة تمنع عن انعقاد الظهور التصديقي، وهو معنى هدمه للظهور ذاتا لا حجية فقط. حينئذ يقول للمحقق الخراساني أن يقول كل قرينة نجعلها ويجعلها العرف والعقلاء هادما لحجية ظهور لو اتصل بذلك الظهور كان رافعا له ذاتا ومانعا عن انعقاده ذاتا. وحينئذ دليل الترخيص عندما يكون متصلا بدليل الأمر يكون هادما للظهور الاستعمالي للأمر، ويكون قرينة على أن الأمر استعمل في الاستحباب، لأن الأمر له مدلولان بحسب الحقيقة توليان. الأمر كأنه لغة موضوع للوجوب أولا، وللاستحباب كل ما لم يكن يراد الوجوب له مدلول طولي ثاني في باب الأوامر وهو ولو ينشأ من كثرة استعمال الأمر في موارد الاستحباب، حتى الدعية أنه حقيقة في الاستحباب كما ادعاه سيد المرتضى كما قرأتم في المعالم. الأمر كأنه الاستحباب مدلول آخر له أيضا، لكن مدلول ثانوي لا أولي، مدلوله الأولي إنما هو الوجوب. ولهذا كلما اتصل مع أمر ما دليل يدل على الترخيص ولو في جملة مستقلة لكن متصل بخطاب الأمر، يكون قرينة على أن الأمر استعمل في الاستحباب، أي يكون الترخيص المتصل هادما لظهور الاستعمال للأمر ورافعا لظهوره في الوجوب ومعينا لظهوره الطولي وهو ظهوره وهو إرادة الاستحباب له. إذن فعندما ينفصل دليل الترخيص عن دليل الأمر يكون أيضا رافعا لنفسه لحجية نفس ذلك الظهور لا رافعا لحجية ظهور آخر، أي يكون متصرفا في نفس الظهور الاستعمالي وقرينة على أن هذا الظهور الاستعمالي الأول ليس بحجة، أي وإن كان ظاهر خطاب المتكلم أنه استعمله فيه لكن بعد مجيء الترخيص المنفصل نفهم أن هذا الظهور خلاف الواقع وواقعا لا يستعمله في الوجود، فحينئذ يأتي الظهور الطولي وهو أنه كلما لم يستعمله في الوجود فقد استعمله في الاستحباب، وبه نثبت أنه ينعقد له ظهور في الاستحباب. وأما دليل التخصيص لا دليل الترخيص، التخصيص عندما يتصل بالأمر عندما يتصل بالعام، التخصيص لا يرفع الظهور الاستعمالي للعام إذا كان التخصيص بنحو الجملة المستقلة، وإنما يكشف عن أن العام لم يرد منه عمومه، يعني يرفع الظهور الجدي في العام عندما يقول أكرم كل عالم ولا يجب إكرام الفساق منهم. هنا لا يجب إكرام الفساق منهم لا يكون قرينة على أن كل عالم استعمل في كل عالم عادل، بل يبقى كل عالم مستعملا في كل عالم، فمدلوله الاستعمالي أيضا هو كل عالم فاسقا كان أو عادلا. غاية الأمر عندما يقول ولا يجب إكرام العالم الفاسق أو فساقهم، نستفيد من ولا يجب إكرام فساقهم أن المتكلم وإن كان قد استعمل اللفظ العام لكن مراده الجدي ما عدا الفساق منهم، فيمنع عن انعقاد الظهور في الإرادة الجدية، فلا ينعقد في مثل هاتين الجملتين المتصلتين لا ينعقد ظهور تصديقي ثاني، أي ظهور تصديقي جدي في أنه يريد تمام ما استعمل فيه كل عالم، بل يريد خصوص العالم غير الفاسق. فالظهور في الإرادة الجدية لوجوب إكرام كل عالم ينتلم ويرتفع ذاتا حين الاتصال. إذن فعندما ينفصل أيضا يهدر حجية نفس هذا الظهور، لأن القرينة المنفصلة هذه قاعدة عقلائية مبينة في بحث الجمع العرفي وفي كبريات الظهور، من جملة الكبريات المسلمة عقلائيا ما أسسه ما ذكره جملة من المحققين وأوضحه بشكل كامل وفني المرزق، رغم أن القرينة المنفصلة تهدم حجية نفس ما تهدمه ذاتا عند الاتصال، فإذا كانت هذه القرينة المسمات بالتخصيص عند الاتصال لا تهدم الظهور الاستعمالي وإنما تهدم الظهور الجدي، إذن فعند الانفصال أيضا لا بد أن تهدم حجية هذا الظهور لا حجية ظهور آخر، بخلاف دليل الترخيص فإن دليل الترخيص عند الاتصال تهدم الظهور الاستعمالي وتجعل الأمر مستعملا في الاستحباب لكثرة استعمال الأمر في الاستحباب، وكأنه معنى طولي ثاني للأمر، كلما دل قرين على أنه متصل على أنه لم يستعمل في الأمر يكون حينئذ الظهور الثاني منعقدا. فهذا المؤيد قابلا يكون قابلا للتفسير حتى على مسلك صاحب كفاية في المقام. وهناك مؤيد واحد يمكن أن يذكر لصاحب الكفاية ضد المسلك الشيخ، وهو أنه لو كنا نجعل التخصيص قرينة على التصرف في المدلول الاستعمالي، إذن ماذا نصنع في موارد العموم المفاد بنحو المعنى الحرفي كما في الجمع المحلى باللام؟ فإن الجمع المحلى باللام لو قيل بدلالته على العموم أكرم العلماء، وقلنا أن اللام يدل على العموم بنحو المعنى الحرفي، وقد تقدم تقريبان لدلالة اللام على العموم في الجمع بنحو المعنى الحرفي، أحدهما أن يدل اللام على التعيين ويقال بأن المرتبة المتعينة من
جامع إنما هو المرتبة العامة المستوعبة. والتقريب الثاني أن يقال ابتداء اللام موضوع للدلالة على عموم المدخولة استيعابي تمام الأفراد الجامع بنحو المعنى الحرفي. على كلا هذين التقريبين حينئذ مسلك الشيخ يكون مواجها مع إشكال في المقام، فإننا لو أردنا أن نجعل المخصص المنفصل الذي ورد بعد زمان من قوله أكرم العلماء بناء على استفادة العموم من العلماء، لو أردنا أن نجعله قرينة على التصرف المدلول الاستعمالي على التقريب الأول لا بد أن يجعل قرينة على ماذا؟ على أن اللام لم يستعمل في التعيين، لأن اللام مستعمل في التعيين بناء على التقريب الأول، فلا بد أن ولا تعين أيضا إلا للمرتبة العليا المستوعبة، فلا بد أن يجعل هذا المخصص المنفصل دليلا على أن اللام لم يستعمل في التعيين وإنما استعمل في التزيين مثلا. وحين إذا كان دليلا على أن اللام لم يستعمل في التعيين، فمن أين حين نثبت إرادة عموم الباقي؟ لا يمكن إثبات إرادة عموم الباقي لأن اللام بعد أن لم يكن للتعيين لا يمكن حينئذ إثبات ذلك، مع أنه إشكال يستفاد إرادة تمام الباقي. فيعجز هذا المسلك عن إفادة حجية العام في تمام الباقي في العمومات الحرفية، في العمومات التي تكون من هذا القبيل. وهكذا إذا قلنا بالتقريب الثاني، فإن التقريب الثاني وإن كان اللام فيه دالا ابتداء على العموم، لكن حيث أنه عموم بنحو المعنى الحرفي لأن اللام من الحروف والمعاني الحرفية عبارة عن النسب، النسب القائمة بين مفهومين، والنسبة كل نسبة كما قرأتم في المعاني الحرفية مباينة مع النسبة الأخرى من حيث المدلول والمعنى، ولهذا كان وضع الحروف وما يشابهها من الوضع العام والموضوع له الخاص ومن متعدد المعنى وإن كان بوضع واحد. حينئذ يكون كل معنى كل عموم عموم العلماء وعموم الباقي من العلماء غير الفساق كل واحد منهما نسبة مباينة مع النسبة الأخرى ومغايرة مع النسبة الأخرى. وحينئذ كيف مثلا يمكن إثبات أنه أريد تلك النسبة لا النسبة الأخرى بعد أن كان المعنى الذي استعمل فيه اللام وهو النسبة هذا غير مراد قطعا، نسبة العموم النسبة الاستيعابية بلحاظ العموم لكل أفراد العلماء هذا المعنى غير مراد، والمعنى الآخر الذي هو تمام الباقي بنحو المعنى الحرفي لم يكن مندرجا في هذا المعنى إذ أنه مباين مع هذا المعنى، فلا يتم فيه البيان المتقدم.
نحن قلنا على هذا المثال أنه أخذ العلماء ولا يجب إقرام
في دليل منفصل
كلمة لا يمنع من إطلاقهم
لا يمنع عن وجوبهم حين بينما
الوجوب ممنوع ولكن غير وجوب
الممنوع هو التعارض
ولا تكون خصاء غير أنه لا يجب إطلاقهم
يكفي في مقام التعارض أن يكون واحد يدل على الوجوب والآخر ينفي الوجوب هذا هم تعارض إثبات الوجوب ولا فيه أيضا تعارض. إذن ففي مثل هذا المورد لا يمكن تشخيصه لا يمكن قبول مسلك الشيخ قدس الروح، بل الصحيح أنه لا يمكن قبول مسلك الشيخ حتى في العموم بنحو المعنى الاسمي لا بنحو المعنى الحرفي، وهذا هو الإشكال الثاني الذي قلنا سوف يأتي على مسلك الشيخ، وذلك لأن استفادة العموم من أدوات العموم يكون من باب تعدد الدال والمدلول ويختلف عن استفادة الوجوب مثلا من صيغة الأمر الذي يقال أنه مثلا موضوع للأمر للوجوب. استفادة العموم في باب العمومات يكون بملاك تعدد الدال والمدلول، أي عندما يقول أكرم كل العلماء الذي هو العموم في اسمي وليس حرفيا لأن كل من الأسماء الذي يدل على العموم والاستيعاب لتمام الأفراد مجموع دالين ومدلولين يجمع بينهما وتكون النتيجة استيعاب تمام الأفراد، كل مستعمل في معناه الموضوع له هو الاستيعاب، عالم أو علماء أيضا مستعمل في معناه، عالم أيضا مستعمل في معناه الذي هو الطبيعة غاية الأمر الطبيعة عندما يطلق اسم الجنس بلا قيد قلنا أنها تكون طبيعة مطلقة بالحمل الشائع، وعندما يضاف الاستيعاب إلى الطبيعة المطلقة بالحمل الشائع استفاد حينئذ صورة ذهنية مركبة من مجموع الدالين والمدلولين تتحصل صورة ذهنية مركبة وهي إراد استيعاب تمام أفراد العالم كل عالم. فالعموم إنما استفيد من باب تعدد الدال والمدلول بإضافة كل إلى متعلقه. حينئذ في موارد كون المعنى بنحو تعدد الدال والمدلول وكون المعنى المركب مستفادا من إضافة دال إلى دال آخر يعني مدلول دال إلى مدلول دال آخر. هذه القرينة المنفصلة وهو المخصص المنفصل يراد أو يريد الشيخ قدس سره جعله قرينة على التصرف في ماذا؟ في المدلول الاستعمالي لأي الدالين. هل يجعله قرينة على أن المدلول الاستعمالي لكل لم يستعمل في مفهومه الموضوع له وهو الاستعارة، أو يجعله قرينة على أن المدخول كل لم يستعمل في مدلوله الوضعي المستعمل فيه، أو يجعله قرينة على أن المجموع لم يستعمل في المعنى المركب؟ شقوق ثلاثة ولا شق رابع حينئذ. إذا جعله قرينة على أن كل لم يستعمل في مدلوله وهو الاستعارة، إذن يؤدي إلى أن لا نستفيد حينئذ العموم، إذ لو لم يكن كل مستعملا في الاستيعاب فسوف لن نستفيد العموم حتى للباقي، لأن إنما نستفيد العموم للباقي إذا كان هناك ما يدل على استيعاب الباقي. فجعلوا القرينة المنفصلة وهو المخصص دليلا على أن كل لم يستعمل في الاستيعاب هذا غير محتمل وغير وظائر بحد بمسلك الشيخ نفسه. إذا أراد الاحتمال الثاني وهو أن المخصص يكون قرينة على أن المدخول وهو عالم لم يستعمل في الطبيعة المطلقة بالحمل الشائع، يعني لم يستعمل في معنى الموضوع له وهو الطبيعة المهملة التي تكون مطلقة بالحمل الشائع، بل استعمل في الطبيعة المقيدة، فعندما يقول لا يجب في قرينة منفصلة في مخصص منفصل لا يجب إكرام فساق العلماء، نقول هذا قرينة على أن كل عالم استعمل عالم فيه في العالم العادي أو عالم غير الفاسق بالخصوص. هذا من الواضح أنه من المجاز بالنحو الأول، استعمال المطلق في المقيد هذا يكون مجازا، ومن المجاز المنافي مع أصل الوضع، لأن المطلق لا يوجب ولا يسبب، اسم الجنس لا يسبب تصور المقيد في الذهن، واستعماله استعمال في المقيد وهذا ما لا يقال به حتى في المطلقات، فكيف بالعمومات؟ في المطلق أيضا لا يقال بأن القرينة والمقيد يكشف عن أن اسم الجنس في المطلق مستعمل في المقيد، وإنما يقال يستكشف بمجيء القرينة والمقيد أن اسم الجنس الذي مستعمل في معنى هو ذات الطبيعة. بس نفي القيد، نفي أخذ قيد آخر ثبوتا بالسكوت بمقدمات الحكمة يكشف لنا المقيد المنفصل أنه هناك قيد ثبوتا من دون أن يتصرف في المدلول الاستعمالي لاسم الجنس في باب المطلقات. وهل يكون مدخول العموم في باب المطلق عمومات أسوأ حالا من اسم الجنس المستعمل في باب المطلقات؟ فكما أنه في اسم الجنس المستعمل في باب المطلقات لا يجعل المقيد قرينة على استعمال اسم الجنس في المقيد بل مستعمل في الجامع في ذات الطبيعة، وإنما نستكشف بالمقيد أنه يوجد قيد إضافي، ولهذا يقال أن المقيد ينافي مقدمات الحكمة ولا ينافي الواضح ولا يكون قرينة على المجاز. إذن كذلك هنا لا يمكن افتراض أن المخصص يجعل مدخول العام قد استعمل في المقيد الذي هو اسم الجنس، مضافا إلى أن هذا معنى مباين مع المعنى الذي وضع له اسم الجنس وهو ذات الطبيعة، وليست النسبة بينهما نسبة الأقل إلى الأكثر بحسب الدقة. وإن أراد الاحتمال الثالث وهو أن المركب من الأداة ومدخولها كل عالم، المركب هنا نستكشف بالقرينة أن المركب استعمل في خصوص كل عالم عادي، إذا أراد هذا المعنى فالتركيب كما قرأتم المركب ليس له وضع جديد، المركب في باب تعدد الدال والمدلول ليس له وضع جديد كما بحث مفصلا في بحث وضع المركبات في المعاني، المركب لم يوضع لمعنى جديد، المركب ليس له وضع إلا وضع مفردات المركب، واستفادة المعنى التركيبي يكون من إضافة مدلول هذا المفرد إلى مدلول ذاك المفرد فيتحصل المعنى التركيبي، فليس للمركب وضع جديد. فلو أراد دعوة أنه يكون قرينة على أن الأداة ومدخولها المركب استعمل في الخاص، هذا خلاف ما منقح في محله من أن المركب ليس له معنى جديد. وإذا أراد أن يجعل قرينة أنه استعمل في الخاص من باب أن مفرداته استعمل في معانيها، وإذا كان مفرداته مستعملة في معانيها فهو معنى ما يقوله صاحب الكفاية من أن الأداة ومدخولها مستعملة في العموم، فالمدلول الاستعمالي لا محالة يبقى في العموم. إذن فلا يوجد بهذا البيان يتبين أن مسلك الشيخ غير قابل للقبول في موارد الدوال التي تكون مدلولها من باب مركبات من باب تعدد الدال والمدلول. نعم يمكن قبول مسلك الشيخ فيما إذا كانت القرينة ترفع مدلول دال واحد كما في الأمر مثلاً والدليل الترخيص الذي يكون قرينا على عدم إرادة مدلوله الذي هو الوجوب، فإذا كان له مدلول طولي مجازي يقال قد يكون ذاك المدلول المجازي هو المراد. وأما إذا كانت الدلالة من باب تعدد الدال والمدلول فلا يمكن حينئذ قبول هذا المسلك، كما في باب العمومات لا يمكن قبول هذا المسلك لا في العموم الاسمي ولا في العموم الحرفي، سواء كان العموم أداة العموم اسما ككل أو كان حرفا كلام، هذا البيان يتم فيه أنه لا يمكن قبول أن القرينة المخصص المنفصل يتصرف في المدلول الاستعمالي، فإنه يتصرف في أي المدلول الثلاثة، المدلولان الإفراديان أو المدلول التركيبي. المدلولان الإفراديان لا يمكن أن يكون تصرف فيه فإنه ينتج النتيجة الغير مقبولة، والمدلول التركيبي ليس مدلولا جديدا وليس له وضع جديد، وإنما عبارة عن التجميع بين المدلولين الإفراديين والمركبات ليس لها وضع زائدا على وضع مفرداتها. إذن فهذا المسلك بهذا البيان يكون غير تامين، بل وبهذا نستطيع أن ننتهي إلى نتيجة أن الصحيح هو التفصيل، الصحيح هو التفصيل بين مسلك الشيخ ومسلك صاحب الكفاية، بين مسلك الشيخ ومسلك صاحب الكفاية لا بد أن يفصل بينهما بأن يقال أن القرينة إذا كانت قرين على رفع والتصرف، نفس البيان الذي بين كانتصار للمحقق الخراساني في مقام دفع المؤيد الرابع، القرينة إذا كان على تقدير اتصاله يرفع مدلولة والظهور الاستعمالي لشيء لدالة، على تقدير انفصاله أيضا يكون قرينة على تشخيص ذاك المدلول الاستعمالي، ولكن على تقدير اتصاله لو كان لا يرفع المدلول الاستعمالي وإنما يكون قرينة على عدم انعقاد الظهور الجدي، وهذا متى يكون؟ هذا يكون في موارد تعدد الدال والمدلول، فإنه في موارد تعدد الدال والمدلول لا وجه لأن تجعل القرينة المتصلة رافعة للمدلول الاستعمالي كالخاص والعام والمطلق والمقيد، فإن القيد المقيد أو المخصص إذا اتصل بالعام أو بالمطلق لا يرفع شيئا لا يهدم شيئا من المداليل الاستعمالية للعام أو للمطلق، إذ يبقى أداة العموم مستعملة في عمومه، مدخولها مستعملة أيضا في معناه وهو اسم الجنس، غاية الأمر هذا المخصص إذا اتصل بالمدخول فابتداء تعدد الدال والمدلول يضيف الاستيعاب إلى الحصة المقيدة، لأن الطبيعة التي تأتي إلى الدين تكون طبيعة مقيدة بالحمد الشائع لا مطلقة بالحمد الشائع، فلا موضوع لا مدلول تصوري للعموم حتى يكون هناك مراد استعمالي للعموم يهدمه، يرفع المدلول التصوري للعموم إذا كان قيدا للمدخول، إذا كان الاتصال بنحو الجملة المستقلة يبقى المدخول حينئذ مستعملا في مدلوله وهو الطبيعة بالحمل الشائع المطلقة بالحمل الشائع، ويستفاد العموم استعمالا، يعني كل مستعمل في الاستيعاب، عالم مستعمل في عالم الذي هو الطبيعة المطلقة بالحمل الشائع، غاية الأمر بعد ذلك بالجملة المستقلة الأخرى سواء كانت بنحو الاستثناء كما إذا قال إلا الذي استثناء أيضا يدل على دخول المستثنى من دخول المستثنى في المستثنى من استعمالا على الأقل، وإنما يريد أن يقتطع منه شيئا فهذا اقتطاع بحسب الحقيقة، والاقتطاع يستلزم أن يكون المعنى المستثنى من مستعملا وشاملا مستعملا في العموم وشاملا للمستثنى لكي يصح الاقتطاع، فهنا يكون هذا الاقتطاع بحسب الحقيقة اقتطاع عنه بلحاظ المراد الجدي، أو يكون نحو الجملة المستقلة كما إذا قال أكرم كل عالم ولا يجب إكرام فساق العلماء، هذا يكون دليلا على أنه رغم أن كل استعمل في معنى عالم استعمل في اسم الجنس، إضافة كل إلى عالم يعطي المعنى المركب العام لكل أفراد العالم، لكن ولا يجب إكرام العلماء يدل على أنه رغم أن الإخطار والمدلول الإخطاري والمراد الإخطاري والاستعمالي عام إلا أن مراد الجدي عبارة عن وجوب إكرام ما عدا فساقهم، لأن هذا يكون قرينا على أن المدلول الجدي والوجوب لا يمكن أن يكون لأنه يكون مناقض مع ثبوت الوجوب، قرأتهم في المنطق أن الموجب الجزئية تنافي السالب الجزئية تناقض الموجبة الكلية بمقتضى التناقض، والتناقض من خصوصيات عالم الثبوت لا من خصوصيات عالم الاستعمال، بمقتضى التناقض نستكشف أن هنا هذا لا يريد، لأنه إنسان عاقل ملتفت لا يتناقض مع نفسه في كلام واحد، إذن يستكشف أنه لا يريد من حيث الجد وإن كان الاستعمال فيما وضع له واستعمال في العموم، لكن لا يريد جدا إلا وجوب إكرام ما عدا، كأنه يكون حينئذ جملة مستقلة للتخصيص من أساليب الاقتطاع عن المراد الجدي هذا أيضا أسلوب من أساليب الاقتطاع والاستثناء، حينئذ كلما كان المخصص المتصل القرين المتصلة لا يهدم المدلول الاستعماري على فرض انفصاله، إذن لا يهدم المدلول الاستعماري، إذ لا يعقل أن يكون حالة الانفصال أشد من حالة الاتصال. هذا لو اتصل لم يكن يهدم الظهور الاستعماري، كيف يعقل أن يكون حينئذ العرف حين انفصاله يحتمل والعقلاء حين انفصاله يحتمل أنه يتغير ويختل الظهور الاستعماري؟ فرض أن المخصص على في حين الاتصال لا يرفع ولا يهدم الظهور الاستعماري وإنما يهدم الظهور الجدي، وهذا الفرض قد وافق عليه السيد الأستاذ. فرض هذا الكلام معناه أنه في حين الانفصال إذن لا بد أن نقول بأن هذه القرينة بأن هذا المخصص لا يتصرف في المدلول الاستعماري، إذ كيف يتقبل العرف أن شيئا على تقدير اتصاله إذن لم يكن يتصرف في المدلول الاستعماري، يعني لم يكن مناقضا مع إبقاء المدلول الاستعماري فيما وضع له والاستعمال حقيقيا، كيف يمكن عندما ينفصل حين يصير قرينة على أن المدلول الاستعماري اختل ولم يستعمل اللفظ فيما وضع له؟ الجمع بين هذه الفرضيتين غير عرفي ولا يقبله العقلاء. العقلاء إذا وجدوا أن هذا المخصص لو اتصل أيضا لم يكن يتصرف في هذا الظهور، وإنما يتصرف الظهور في الجدية. إذن في الانفصال لماذا يعطونه قدرا أكبر وقيمة أكبر بحيث يجعلونه منافيا مع المدلول الاستعمالي؟ في حال الاتصال لم يكن منافيا مع المدلول الاستعمالي، فكيف في حال الانفصال يكون منافيا؟ إذن العقلاء هنا أيضا لا يجعلون هذا بحسب الحقيقة، فيكون كلام صاحب الكفاية قدس سره في المخصصات والقرائن التي تكون بحسب الحقيقة على تقدير الاتصال لا ترفع المداليل الاستعمالية ولا تتصرف فيها، وإنما إما تتصرف في المدلول الجدي مع بقاء المدلول الاستعمالي، أو ترفع المدلول التصوري لو دخل في المدخول. وهذا متى يكون؟ في موارد تعدد الدالي والمدلول يكون هكذا، في تمام موارد تعدد الدالي والمدلول كالمطلقات والمقيدات العمومات والمخصصات، في تمام هذه الموارد يكون الحق مع صاحب الكفاية من بقاء المدلول الاستعمالي على ما هو عليه وعدم مساس المخصص للمدلول الاستعمالي، وإنما يمس حجية المدلول الجدي مع الظهور في الجدية. هذا هو الذي ينبغي أن يستخلص من مجموع هذا الباح. حينئذ يكون حجية العام في تمام الباقي على القاعدة، لأن العام مستعمل في العموم في عمومه، ومدلوله الاستعمالي محفوظ نفس المدلول الاستعمالي الأول وغير ممسوس من قبل المخصص، سواء كان المخصص متصلا أو كان المخصص منفصلا. وبهذا ينتهي هذا البحث بحسب الحقيقة بهذا هذه
النتيجة. هذا مثل الاستعمالي همشي در مشتركاته، يعني لفظ أجل مشترك
مشترك حقيقة ومجال. إذا كانت القرينة قرينة على خلاف المدلول الواحد الوحداني للمدلول الذي يثبت بملاك تعدد الدالي والمدلول، كلما كانت القرينة مخالفة مع مدلول دال واحد لا مع مجموع دلالتين مستحصرتين بنحو تعدد الدالي والمدلول كما في باب العام أو كما في باب المطلقات، فإن المطلق أيضا الدال على الإطلاق دال آخر لا اسم الجنس وهو مقدمات الحكمة، هناك القرينة لا يكون قرينة أو المقيد أو المخصص لا يكون قرينة على التصرف في المدلول الاستعمالي العام، لو اتصل لم يكن قرينة إلا على التصرف في المدلول الجدي، حيث أن ظاهر حال المتكلم جدية ما يقوله حتى ينتهي من كلامه، نكتة أنه هناك يرفع المراد الجدي أيضا هذه، لماذا يرفع المراد الجدي ذاتان؟ لأن ظاهر حال المتكلم أنه عندما يتكلم يريد جدا ما يقوله، لكن له أيضا مجال، يعني دائرة الظهور الجدي أوسع من دائرة الظهور الاستعمالي، الظهور الحالي في أنه استعمل فيما وضع له تابعا لكل لفظ لفظ، لكن الظهور الجدي في أنه يريد ما يقوله جدا ليس موضوعه كل لفظ لفظ، موضوعه مجموع الكلام. ولهذا إذا كانت القرينة على تقدير الاتصال لا تكون قرينة على التصرف في المدلول لكل لفظ، لأنه لا يرجع إلى لفظ، يرجع إلى نقطة عدم التناقض ونحو ذلك، لا يرتبط بهذا اللفظ أو بهذا اللفظ، يرتبط بمجموع وحصيلة معنى الجملة كما في باب المخصص والعام أو المقيد والمطلق. حينئذ هذا لا يكون تصرفا بحسب الحقيقة في المدلول الظهور الأول الذي موضوعه كل لفظ لفظ، بل كل لفظ لفظ مستعملا فيما وضع له، وليس هذا نسبته إلى كل منهما بحسب الحقيقة على حد واحد لما لا يتصرف فيهما. هذا يكون حينئذ قرينة على أن الظهور الثاني قد انتفى موضوعه، لأن الظهور الثاني وهو جدية ما يقوله ما يريده استعماله وكان له معنى مركب ولم ينفذ، انتهى كلامه ولم ينفذ شيء على الخلاف،
إذا هو مريد لهذا الشيء. فموضوع الظهور في الجدية أوسع من موضوع الظهور في الاستعمارية، مع أن كليهما ظهوران حاليان. موضوع الراس أن ينتهي من الكلام ولا ينصف شيئا عن الخلاف، كلما لم ينتهي من الكلام ونفر شيئا عن الخلاف ولو في ضمن جملة مستقلة يمنع هذا قاد الظهور في الجدية. إذن ينبغي أن يلاحظ القرينة مع هذه القرينة من هذا الباب، أنه عندما يتصل به، وهذه هي نقطة أنه يهدم عند الانتصار حجية ما يهدمه عند الانتصار، عندما يتصل به يكون قرينة على مخالفة الظهور الأول، يعني ينصب ويتوجه إلى مدلول دال واحد. هنا عند الانتصار أيضا ينبغي جعله قرينة على أن ذاك الدال لم يستعمل في هذا المعنى، لأنه عند الانتصار يرفع المدلول الاستعماري ويشخص المدلول الاستعماري لدى القرينة. لكن عندما يتصل لا يرفع المدلول الاستعمالي، لأنه لا ينصب إلى هذا، لا يتناقض أصلا مع هذا الشيء، بل بالعكس ينتجم مع إرادة المدلول الاستعمالي الموضوع له من القرينة، وإنما يكشف عن أن المتكلم يكشف عن ضيق في موضوع الظهور الثاني الذي قلنا أنه أوسع، ويرفع موضوع الظهور الثاني الأوسع. هنا خذ مثل هذه القرينة التي العرف لا يجد فيها تماسا وتنافيا حين الاتصال مع المدلول الاستعمالي، كيف يعقل أنه حين الانفصال يراه منافيا ومعارضا مع المدلول؟ صحيحا ثبوتا يعقل أنه حين الانفصال يكون هكذا، إلا أن هذا بالاعتبار الثبوتي غير محتمل إثباتا، لأن ملاك جعله قرينة والمنافاة، فإذا لم تكن هذه المنافاة محفوظة في حال الاتصال، ففي حال الانفصال بالأولوية ممكن لا تكون محفوظة. إذن ففي حال الانفصال أيضا في باب المخصصات المقيدات لا تكون المقيدات المخصصات قرائن على المدلول الاستعمالي من العام من المطلق الذي هو اسم الجنس أو من العموم الذي هو مجموع مدلولين، تركيب بين مجموع مدلولين، مدلول الأداة ومدلول المدخول ونحو تعدد الدال والمدلول. إذن فيتم كلام صاحب الكفاية من أن في موارد التخصيص بالمخصص المنفصل حجية العام في الباقي يكون على القاعدة، لأن المدلول الاستعمالي باق على حاله في العموم، والذي يكون الباقي أيضا مندرجا فيه، وإنما يتصرف في الظهور الجدي، والظهور الجدي إذن باعتباره انحلالي، إذن بعد سقوط مقداره يبقى الباقي على حجيته في الحال الباقي. فلا نحتاج إلى أن نحصل على مصادرة إضافية ونكتة إضافية تثبت لنا إرادة تمام الباقي، لا على مستوى الدلالة الاستعمالية ولا على مستوى الدلالة الجدية، أما على مستوى الدلالة الاستعمالية، لأن الدلالة الاستعمالية باقية في عمومها لتمام الباقي ولمول التفصيل، فالدلالة باقية غير منقرنة. وأما على مستوى الدلالة التصديقية، لأن الدلالات التصديقية انحلالية كما قلنا، فإذا كانت انحلالية سقوط بعضها لا يضر بسقوط الباقي. يبقى بعد نقطة أخرى صغيرة أشار إليها في آخر البحث وهي واضحة لم تكن بحاجة إلى إثارة، وهي أنه قد يتصور أنه في باب الأخذ، يعني شبهة وجواب على هذه الشبهة، في باب العمومات الخبرية للإنشائية كما لو كانت جملة خبرية، في باب الجملة الخبرية يجب إكرام، إذا قال يجب في مقام الإخبار لا في مقام الإنشاء، أوجب الشارع مثلا إكرام كل عالين، هنا الجملة الخبرية أو مثلا لا ضرر ولا ضرار بناء على كونها نافية لا ناهية، يعني إخبارا عن عدم جعل مثلا حكم ضرري ونحو ذلك، يقال في موارد العمومات الخبرية المخصص لا يكون معارضا لا مع الظهور في الاستعمال ولا مع الظهور في الجد، لأن المدلول الجدي في باب الإخبار عبارة عن قصد الحكاية لا عبارة عن ثبوت المضمون واقعا، قصد الحكاية قد يكون المتكلم جاد قاصدا حقيقة أيضا الحكاية للعموم بعمومه، حتى في الموضع الذي الحكم الواقعي يختلف عن هذا العام، فقد يكون قاصدا للحكاية عن العموم جدا حتى مع كون الحكم الواقعي مخصوص بغير موضع التخصيص، باعتبار نكتة مصلحة خصوصية تقتضي أن هذا المتكلم يقصد العموم، ولو هذه النكتة هي التقية أو التولية أو أي شيء آخر. وهذا جواب، إذن فلا يكون منافاة أصلا بين المخصص وبين المدلول بين العام حتى بلحاظ المدلول التصديقي الثاني الذي هو قصد الحكاية وليس المقصود قصد في الإنشاء، هذا الكلام لا يرد، لأن في الإنشاء هو المتكلم يريد أن ينشئ، فإذا أنشأ العموم إذن فلا مجال لإنشاء المخصص، فيكون الظهور في إنشاء النسبة الإنشائية التي تعملها هذا الظهور يكون مصادما ومنافيا مع ظهور المخصص في عدم الإنشاء. أما في باب قصد الحكاية كيف يمكن أن نوقع هذه المعارضة بينهم، يعني نجعله قرينة على التصرف مثلا في المدلول التصديقي، قد يكون المدلول التصديقي أيضا باقيا على حاله. هذا الكلام جوابه أنه تارة يفترض الكلام في عام وخاص صادرين من شخصين أو صادرين من شخص في وقتين، وهذا الشخص يمكن أن يكون في وقت له عقيدة وفي وقت آخر يكون عقيدته شيء آخر،
حينئذ هذا الكلام صحيح. لا وجه لأن نحمل العام على الخاص بمجيء الخاص باعتبار أنه قد يكون هذا قاصدا للعموم حقيقة وذاك الشخص الآخر يقصد الخصوص، أو هو كان قاصدا للعموم في الأول حقيقة ويقصد الخصوص في الثاني باعتبار أنه انقلبت عقيدته واعتقاده إلى الثاني. ومن هنا يقال أنه لا يجمع بين الإمارات الموضوعية بالتخصيص والتفعيل، لو قامت بينة على أن على أنه كل هؤلاء علماء فيجب إكرامه، قامت البينة على أن هؤلاء جميعا كل أهل هذا البلد أو أهل هذا المحل علماء، ووردت بينة أخرى على أن ثلاثة منهم ليسوا بعلماء، هنا تقع معارضة بين البينتين، لأنه يقال نخصص، نقول مقصود البينة الأولى أن كل هؤلاء علماء ما عدا هؤلاء الثلاثة، لا يقال بالتخصيص بل يقال بالتعارض والتساقط، باعتبار أنها كل بينة تكشف عن قصد أو عن اعتقاد لدى شاهد غير الشاهد الآخر، حينئذ لا معنى لجعل هذا قرين على أن ذاك يريد الغير. وهكذا إذا كان الشخص له حالتان يحتمل في كل من الحالتين أن يكون له عقيدة غير العقيدة له. وأما في المشرع الواحد الذي هو المعصوم أو حتى غير المعصوم مع فرض أنه لا تتبدل، ليس من باب النسخ وتبدل تشريعه السابق بتشريع آخر وإلا يدخل في موارد احتمال النسخ، في مثل هذا المشرع الذي هو معصوم أو لا يحتمل في حقه الناس ولو لقصر المدة، حينئذ إذا ورد ما يخالف ذاك العام هنا بحسب الحقيقة، وإن كان هذا المتكلم بالعموم قد يكون قاصد الحكاية بالبداية أولا حتى مع علمه بأن المضمون غير مطابق العام غير مطابق للواقع واقعا، لكن يقصد الحكاية جدا قصده للحكاية لابد أن يكون إما من أجل توريتين من أجل تقيتين من أجل نكتة من النكات قصدا للحكاية على خلاف ما يعلمه من الواقع لأنه معصوم أو لأنه صاحب هذا التشريع، قصد للحكاية على خلاف الواقع لضرورة أو لنكتة، تلك الضرورة التي إما التقية أو التورية أو أي شيء، تلك النكتة هي خلاف الظاهر، خلاف ظاهر حال المتكلم، فإن ظاهر حال المتكلم أنه مختار عندما يتكلم بشيء وعندما يخبر عن شيء ويقصد الحكاية عن شيء، يقصد الحكاية والإخبار الجاد مع الاختيار، لا يقصد الحكاية مع الإجبار والاضطرار والتقية والتورية ونحو ذلك. فالمقصود بقصد الحكاية المدلول التصديقي في بعض الأخبار قصد الحكاية الجدي، يعني قصد الحكاية الذي ليس من أجل تقية واضطرار ونكتة غير طبيعية، وأن يكون هذا المتكلم معتقدا واقعا بهذه الحكاية التي ينقلها، وحينئذ يقع التعارض، أن يكون معتقدا قاصدا للحكاية الجدية بهذا المعنى بهذين القيدين على العموم ويجعل أيضا الخصوص، هذا لا يمكن بينهما تنافي، فلا بد أن يكون هذا الظهور غير مطابق للواقع، أي ليس إما ليس قاصدا للحكاية عن العموم وإنما يقصد جدا الحكاية عن الخصوص، أو إذا كان قاصدا للحكاية عن العموم لا محالة، قد وقعت تقية قصد الحكاية عن العموم لكن تقيتان، ومن هنا في باب إصالة الجد يجعلون إصالة عدم التقية من فروع إصالة الجد، من فروع إصالة الجد، إذا افترضنا أنه في موارد التقية أيضا يتأتى قصد العموم، وإن كان قد يقال في موارد التقية لا يتأتى قصد الجد لأن التقية بالبيان وليس مما في قلب المتكلم، المتكلم لماذا يقصد العموم؟ لو فرض أنه انسياقا قصد العموم جدا، قصد الحكاية عن العموم جدا، وهو بكونه إنسان بشر يقصد العموم حينئذ، مع ذلك يراد بإصالة الجد ما ينفي أيضا احتمال التقية، إذا فوقع التنافي، فلا فرق بين الإخبارات العامة العمومات الخبرية وبين العمومات الإنشائية من وقوع التعارض بين الظهور في الجدية بهذا المعنى من الجدية الشامل لإصالة عدم التقية عدم الاضطرار عدم النكتة الثانويات، إصالة الجد بهذا المعنى يكون معارضا لا محالة، بحيث لا بد إما يحمل على التقية وإما يحمل على أنه كان غير قاصد حقيقة للعموم وإنما يقصد الخصوص على مستوى الإرادة الجدية لا على مستوى الاستعمالية. هذا تمام الكلام في البحث في الجهة الأولى وهي حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص بالمخصص المبين معلوم، وهذا البحث يعني كان مقدمة للدخول في البحث في البحوث القادمة، وهو أنه لو كان المخصص مخصص غير معلوم وغير مبين كان مرددا مجهولا فيه شبهة وإجمال، هل يكون حينئذ مورد الإجمال العام حجة فيه أو يكون الخاص حجة فيه، أو لا هذا حجة ولا ذاك حجة، يرجع الأصول عملية، والبحث عن ذلك متفرع إلى تنقيح هذا البحث الذي تقدم الجهة الأولى، وهو أن العام حجة في تمام الباقي إذا كان المخصص مبين، وأما إذا كان المخصص حتى المبين العام ليس حجة في تمام الباقي، إذن فإذا كان المخصص مجمل فبالأولوية لا يكون حجة في مورد الإجمال.
ولهذا هذا البحث يكون بمثابة الأساس للأبحاث القادمة ومقدمة للبحوث القادمة، رغم أن هذا البحث كما قلنا عمليا مسلم لا إشكال في حجية العافية تمام الباقي، وإنما كان البحث بحثا تحليليا. يأتي حين يدن البحث عن الجهات الأخرى وما بعد التعقيل إن شاء الله.